هذه نسخة من كلام على أئمة اليمين الكبار من أرض المسول إلى الفانس. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم، وهلم جرا إلى اليوم، مثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهز وثقة ثقة ثم ثقة حافظ ثم ثقة مسلم ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. قوله رحمه الله تعالى: ومن تقدم من الحفاظ بالطبقة الثالثة عدد من الصحابة خلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا، جاء في بعض النسخ: وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة، بدل قوله ومن تقدم من الحفاظ، جاء في بعض النسخ: ومن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة. يريد بهذا رحمه الله تعالى أن الحفاظ على مراتب، هذا قد تقدمت الإشارة إليه في مواضع من قبل، وقد جرى الحديث عن مراتب أكابرهم حسب الأزمنة فيما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وبينا أن في كل عصر طائفة من الحفاظ المعروفين بالرواية والضبط والإكثار، ثم دونهم مراتب بحسب الحفظ والضبط وسعة الرواية. وقد تدرج المؤلف في الحفاظ إلى أن وصل إلى زمانه رحمه الله تعالى، وفي الورقة التي أعطيناكم إمامة لما ذكره من قبل، فعطف بأبي زرعة ثم ذكر أئمة من أهل العلم، منهم أبو حاتم ثم مسلم، أبو حاتم وأبو داود مسلم والنسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة وابن الشرقي، وعطف بعبيد الله بن عمر وعون ومسعر بن كدام، فذكر زائدة وحماد ويزيد بن هارون وابو اسامه وابن وهب ثم ابو خيثمه وابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير واحمد بن صالح ثم عباس الدوري ثم ابو عبد الله محمد بن مسلم المعروف بابن واره، وعطف بها الترمذي رحمه الله، واحمد ابن ابي خيثمه وعبد الله بن احمد هذا هو ابن الامام احمد بن حنبل، ثم عطف بيحيى ابن محمد الامام المعروف بابن صاعد، ثم ذكر الحافظ الفقيه عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، ثم ذكر الإمام الحافظ أحمد بن عمير أبو الحسن بن جوصى، ثم ذكر الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن عباس المعروف بن الأخرم، ثم ذكر الإمام الإسماعيلي وهو الحافظ المعروف أحمد بن إبراهيم، ثم ابن عدي أبو أحمد عبد الله بن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ذكر محمد بن إسحاق ومعروف بن مندة، ثم ذكر البرقاني أحمد بن محمد أبو بكر، ثم ذكر أبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم ذكر الحميدي وابن طاهر، ثم ذكر السلفي هكذا بالكسر السلفي وابن السمعاني، ثم ذكر بالقادر بن عبد الله الحافظ الرحال أبو محمد الرهاوي الحنبلي، ثم الحازمي، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم ذكر أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس، ثم شرع بعد ذلك يتكلم عن طبقات الرواة في حفظهم وتدرجهم. وجاء بعد الإمام الذهبي جماعة من الحفاظ كذلك من الأئمة، وأفردت فيما بعد أيضا لهم تراجم. المؤلف رحمه الله تعالى قال في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة. تقدم أنه لا يختلف الناس في أن الصحابة على مراتب في الحفظ والضبط، وأن الناس لا يترددون ولا يتوقفون في أن مثل عبد الله بن عمر هو أحفظ من خالد بن الوليد مثلا، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من غيره من الصحابة، ومثل هذا في كل طبقة من الطبقات. من الفوائد التي تذكر في هذا الباب ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة التقرير، فقد ذكر مراتب أحوال الرواه فأوصلهم إلى 12 مرتبة. ذكر المرتبة الأولى الصحابة، في المرتبة الثانية ذكر من أكد مدحه كأوثق الناس، أكد مدحه يعني بأفعل تفضيل، أوثق الناس أو أحفظ الناس أو أعلم أهل زمانه أو نحو ذلك. المرتبة الثالثة من كررت فيه الصفة لفظا كثقة ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن أو ثبت أو عدل. وقد نازع جماعة من أهل العلم الحافظ ابن حجر في هذا التقسيم، لا سيما من الطبقة الرابعة إلى الطبقة العاشرة، فقد نوزع في ذلك الحافظ. وقد بيّن شيخنا سليمان أنه قد ذكر جملة من الضعفاء في هذه الطبقة، ذكرهم في الطبقة الرابعة، وذكر شيخنا أيضا أن هناك جملة من العدول ممن لا ينزل حديثهم عن الحسن يرمز لهم بمجهول أو مستور. إذا نوزع الحافظ رحمه الله تعالى في تقسيمه لا سيما كما تقدم من الطبقة العاشرة الرابعة إلى الطبقة العاشرة. وقد تقدم معنا مرارا أن هذا الوصف بمعنى ثقة ثقة أو أوثق الناس لا يعني أن كل ما يروي صحيح، لكن كما تقدم كلام عبد الرحمن المهدي معنا مرارا الرجال ثلاثة، رجل حافظ إمام فهذا لا يختلف عليه، فرجل حافظ يهم والغالب على حديثه الحفظ فهذا لا ترد روايته، ورجل الغالب على حديثه الوهم فهذا هو الذي ترد روايته. فعندما يقولون هذا أوثق الناس مثلا، قد يكون أوثق الناس في راوي معين دون آخر، لكن قد يعتري هذا الراوي شيء من الوهم، هذا وارد. فالزهري رحمه الله تعالى وصف بأنه أحفظ أهل زمانه، وحفظت له بعض الأوهام بلغت إلى 50 خطأ. وسفيان الثوري كان من أحفظ أهل زمانه، حتى كان يطلق عليه بأمير المؤمنين في الحديث، وقع منه بعض الخطأ كذلك. عبد الرزاق كذلك، شعبة كذلك. إذن هذه الألفاظ إنما نستفيد منها قوة الرجل في الحفظ والضبط، ولا يعني من هذه اللفظة أنه لا يخطئ أبدا، وهذا سيشير للمؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد. وعليه فالذين يعتمدون فقط على كتب الرجال يقعون في خطأ وجناية على علم الحديث، يعني فقط يجد فلان مكتوب عنه ثقة ثقة فيعتقد أن كل حديث رواه هذا الراوي يكون صحيح، ولا يرجع إلى كتب الأئمة الجرح والتعديل وفي علم العلل التي نصوا فيها على وهم فلان في الحديث الفلاني. والذي يكتفي بهذه الكتب يكتشف الناس فيما بعد، أو هو يكتشف هو بنفسه عند مراجعة كتب الأئمة أنه قد صحح أحاديث نص الأئمة على ضعفها، وأن العلة فيها من هذا الثقة الثقة، لأنه وهم في هذا الخبر بالذات. ولهذا لن تجد مباينة واضحة الآن في طريقة تصحيح المتأخرين عندما تقارن بقراءة مثلا كتب العلل كالعلل الإمام أحمد مثلا أو ابن أبي حاتم أو علل الدارقطني ونحو ذلك، تجد هناك اختلاف واضح بين تصحيح المتأخرين وتصحيح المتقدمين، وازداد الأمر شدة في متأخر المتأخرين، حيث في غالب أحوالهم لا يعتمدون على العلم ولا ينصرفون إليها. وتستطيع بكل سهولة ويسر أن تجمع أكثر من 100 حديث لأحد العلماء ممن يتكلم في هذا الباب يخالف فيها طريقة المتقدمين إما نصا أو طريقة، يعني إما أن يكون حديث فعلا منصوص عليه بأنه حديث منكر وتجد فلان يقول هذا حديث حسن صحيح، وربما تصل إلى نكارته باستعمال نفس الطريقة التي استعملها المتقدمون في ذلك، فتصل لنفس النتيجة التي وصل إليها المتقدمون إلى أن هذا الحديث منكر، ومع ذلك المتأخرون أو هؤلاء يصححونه باعتبار أن الأئمة قالوا فيه بأنه ثقة. المؤلف قال فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبد وثقة ثقة. يحيى القطان تقدم أنه ولد سنة 120 ومات سنة 81 و100 عاش 61 عاما وكان أحولا وقد ملأ الأرض في زمانه علما حتى إن الأئمة سلموا له، فرجل كسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج يسلمون لإمام مثل هذا تعرف جلالة قدر هذا الإمام. حتى كان شعبة رحمه الله تعالى إذا نوزع في بعض الأحاديث طلبوا منه رجلا يرتضيه، يعني من ترتضي أن نقنعك بكلامي بأنك أخطأت في هذا الحديث، فيقول ما أرتضي إلا الأحول، يعني يحيى بن سعيد القطان. وهنا حكاية جميلة يذكرها عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، يقول اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا اجعل بيننا وبينك حكما، فقال رضيت بالأحول، يعني يحيى ابن سعيد القطان. قال فجاء يحيى فتحاكموا إليه فقضى على شعبة، فقال شعبة رحمه الله تعالى ومن يطيق نقدك يا أحول، سلم له ما استطاع يراجعه بعد ذلك. وفي رواية قاله ومن له مثل نقدك. ولهذا العلماء لا يختلفون أبدا في يحيى بن سعيد القطان بأنه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، ومع ذلك كما تقدمنا على عمران ليس معنى ذلك أنه لا يخطئ ولا يهم. قال ثم ثقة حافظ ثم ثقة متقن ثم ثقة عارف وحافظ صدوق. حقيقة هذه التشقيقات لم تكن هي همة كبيرة عند الأئمة رحمهم الله تعالى، وهي تفريعات يعني الفائدة منها ليست بالكبيرة، باعتبار أن هذا الفن كما تقدم معنا هو يثبت بالاستقراء والتتبع وجمع الطرق والاعتبار بالقرائن، لكن لعل المؤلف رحمه الله أراد أن يشير إلى أن الأئمة عندما يكررون الوصف في الرجل يريدون ذلك، فعندما يقولون ثقة ثقة بمعنى أنه قد تجاوز القنطرة، وهذا يفيدنا فيما إذا تفرد هذا الراوي بحديث ما. وسيأتي معنا بعد أن واسع الحفظ القوي الضبط لا يضره التفرد بالأحاديث، بخلاف من في حفظه شيء من أوهام أو سوء ونحو ذلك فهذا يضره هذا التفرد. المتأمل في عبارات لم يجد أنها متباينة حقيقة في هذا الباب، وليس في هذا التدريج الذي ذكر المؤلف يعني ثم كذا ثم كذا ثم كذا، يعني ليس ما قالوا فيه ثقة متقن هو عند المضطرد أفضل من ثقة عارف، فقد يطلقون على ثقة عارف ويريدون أنه أحفظ مما أطلقوا عليه ثقة متقن، لأن الأسئلة تكون عن رجل معين في حالة معينة، وربما سئل عن رجل مقارنة برجال آخرين ما تقول في فلان وفلان وفلان، فيقول فلان أحفظهم أو فلان ثقة عارف، يعني مقارنة بهؤلاء، لأنه قد يكون بالنسبة لغيره أقل درجة منهم أو أعلى درجة. فأنا أقصد أنه هذا التدرج ما هو ليس هو الحد الذي يعني يتحاكم إليه ويصدر عنه. قال رحمه الله تعالى فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. هنا المؤلف ميز بين التابعين وتابع التابعين، وحقيقة هذا ليس بقول لجماهير السلف بل أكثر الأئمة على خلاف ذلك. ولكن نقف مع قوله رحمه الله تعالى: فهؤلاء الحفاظ إذا انفرد رجل منهم إلى هذا القدر. الحافظ المكثر في الرواية إذا تفرد لا تضره هذه الرواية، أي هذا التفرد لا يضره، فما زال إما يقبلون مفاريد لسفيان الثوري ومالك بن سعيد القطان بن سعيد الأنصاري وسعيد المسيب وابن سيرين والحسن البصري، وليل إما الكبار الذين الواحد منهم يزن آلاف من عداه، فهؤلاء لا يضر التفرد إذا تفردوا فيه. المؤلف يقول: إذا كان التفرد من التابعين فحديثه صحيح، وإذا كان من تابع التابعين صحيح غريب. هذا فيه نظر حقيقة، لأن الأئمة لفظ الغرابة عندهم أولا ليس هو لفظ تضعيف من كل وجه، ثم إن لفظ الغرابة قد يطلقونه من جهة أن هذا الراوي تفرد به عن أقرانه فيستغربونه من رواية فلان هذا، وقد تكون الرواية معروفة من رواية غيره، فهذا التقييد حقيقة فيه نظر. قوله صحيح غريب، أن يحكم على الحديث الفرد بأنه صحيح وغريب، هذا ليس مضطرب وليس بلازم، فكم من حديث هو فرد وغريب ولا يقرن الأئمة به لفظ الغرابة، يقول هذا حديث صحيح بغض عن هو غريب أو غير غريب. المؤلف رحمه الله تعالى قال: وإذا كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد. لاحظ هنا لم يذكر الصحة، يعني كأنه حصر الصحة مع التفرد في التابعين وتابعين فقط، أما إذا كان من أصحاب الأتباع فنقول غريب فرد، وهذا أيضا كما قال شيخنا سليمان فيه نظر كذلك، لأن يلزم من هذا أن هذه الغرابة من هذه الطبقة الأصل فيها عدم القبول، وهذا فيه نظر كما تقدمنا. قضية القبول والرد لا تعتمد على غرابة ولا غير غرابة، تعتمد على أحوال الرواة وعلل الحديث. هناك مرويات للتابعين غريبة كحديث الزهري عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، هذا حديث متفق عليه وهو غريب. ومثل نهى عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا أيضا حديث غريب مع أنه متفق على صحته. ومن أشهر ما يمثل به في الغرابة في كل الطبقات حديث يا شيخان: إنما الأعمال بالنيات، هذا فيه غرابة عند التابعين وغرابة في تابع التابعين وغرابة في أصحاب تابع التابعين، ومع ذلك هو حديث متفق عليه، ما توقف أحد من الأئمة في قبوله والاحتجاج به. إذا قوله غريب فرد هذا مصطلح لطائفة من العلماء وليس منهجا متبعا من كل وجه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستغرب بعض الروايات من بعض الرواة ويصفهم بقوله عنده مفاريد، يعني يتفرد ببعض الأحاديث، ومع ذلك يصحح له بعض المرويات كما فعل مع محمد بن إبراهيم التيمي. يغرب بعض أحاديثه ويصحح له، فعلم أن هذه المسألة بالنظر في الطرق والقرائن تعرف. قال: ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عندهم 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين 3، وإن انفرد طالما أنه مكثر وضابط فلا تضره هذه الانفرادات كما تقدم. والمؤلف أراد أن يشير لأن هؤلاء الأئمة مع سعة حفظهم لا يتفردون باعتبار أنهم يأخذون من مأخذ القوم كذلك، فهو واسع الرواية ويتنقل ويروي ما يرويه الناس، وهو حريص على نقل الحديث المعروف، ولهذا كان من هدي الأئمة البعد عن الغريب، أي الروايات التي لا تشتهر ولا تعرف، ولهذا كان يقول شر العلم الغريب، وإياكم وهذه الغرائب وهذه المفاريد. فكانت سمته منصرفة إلى رواية ما يرويه الناس والأخذ على إما الكبار. وهؤلاء الإما الكبار عندهم مئات بل في بعض الأحيان آلاف الطلاب، فهم يرمون كما يروي الناس. ولهذا من حرص على رواية المفاريد وتميز بها وعرف سقطت عدالته عند بعض أهل العلم. المؤلف رحمه الله تعالى قال: ثم ننتقل إلى اليقظة الثقة المتوسطة، المتوسط المعرفة والطلب، هو الذي يطلق عليه أنه ثقة، قد يطلق عليه لفظ غير هذا، قد يقال أنه قوي حافظ أو غير ذلك، فليس هذا يعني قيد معتبر عند السلف رحمهم الله تعالى. قال: وهم جمهور رجال الصحيحين. وهذا صحيح، فإن عامة الرواة الصحيحين ثقات، وبعضهم تكلم فيهم، ولكنهم في الصحيحين قبل إما الرواية في ذلك لحصول التتبع والاستقراء من الإمام البخاري والإمام مسلم في أحوال الرجال والأحاديث، وبعض قد يتكلم عنه في رواية راو بعينه، فيكون ثقة في روايته عن هذا الرجل وليس بثقة في الرواة الآخرين، فيخرج البخاري ومسلم لهم هذه الرواية، كما جرى من حديث أبي معاوية مع الأعمش. مما يمثل له أيضا كذلك عكرمة بن عمار ثقة، لكن علت روايته في يحيى بن أبي كثير، سماك صدوق وربما وثقه بعض أهل العلم، لكن علت روايته في من؟ في عكرمة. داود بن الحصين ثقة، لكنه في روايته عن عكرمة مقال، وهذا يعيد الكلام مرة أخرى يا أخوان، أن الذي يعتمد المصارات وكتب الرجال فقط ما يستطيع أن يصل إلى التصحيح الصحيح المطلوب في نظري الأئمة رحمهم الله تعالى. فالذي يفتح الكتاب يجد داود بن حصين ثقة، ثم ينتقل إلى عكرمة، عكرمة يجد ثقة، لكن ما يرجع ماذا قال الأئمة في مرويات داود، هل هو ثقة على الإطلاق هكذا أم عنده بعض الروايات فيها ضعف، وبعض الرجال لا تقبل روايته أصلا فيهم، فهو كثير الوهم عليهم، وربما يكون روايته في بعض البلدان أضعف من روايته في بلد في بلده، فهذا ما يتأتى بمعرفة بالنظر في فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة. قال: وقد قال: فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح، وقد يتوقف كثير من القارئ في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يتبعوا ذلك في الصحاح دون بعض الأئمة، كما تقدم هذا أن هذا كلام لقليل من أهل العلم المتأخرين، أما المتقدمون فلا ينظرون إلى هذه التفريقات. قال: وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، يعني أمثال هؤلاء الرجال يوجدون بكثرة في الصحاح وفي غيرها من الكتب. وللإفادة فليراجع طالب العلم ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل، وهو مطبوع في آخر جامعه، فقد ذكر أمثلة لهذا كثيرة، قال وقد يسمي جماعة من حفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا. هذا أيضا فيه نظر حقيقة. هشيم إمام وحفص بن غياث ثقة عند كثير من أهل العلم. ولفظ النكارة ليس بمضطرد عند الأئمة كما تقدم لما تكلمنا عن المنكر. البرديجي رحمه الله تعالى قال المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. هذا ليس بمضطرد. والراوي قد يوصف بأنه ثقة وتعال بعض أحاديثه كما حصل مع داود الحفري رحمه الله تعالى، فقد وثقه النسائي وضاعف حديثه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متربعا، حديث عائشة رضي الله عنها. عيسى بن يونس ثقة، مع ذلك أعلل الأئمة حديثه من استقى عمدا فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. يروي عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. أفلح بن حميد صدوق، وأعلل الأئمة حديثه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق، وبعض جاء العلة فيه من المعافى بن عمران. قال فإن كان منفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان ابن أبي شيبة أبو سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر. هذا ليس مضطرد. المؤلف مثل بعثمان بن أبي شيبة، وقد وثقه كبار الأئمة يحيى بن معين ومحمد بن عبد الله بن نمير ومن كبار أئمة الحفاظ والنقاد، حتى قيل له وقد سئل عن عثمان بن أبي شيبة فقال ومثل يسأل عنه، إنما هو يسأل عنه. ومع هذا قد عيب على عثمان بعض تفرداته، وعيب عليه بعض التصحيف، فكان عنده نوع تصحيف في الأحاديث، وعيب عليه بعض التصحيف في قراءة القرآن كذلك. هذا ليس فيه حكم كل حقيقة، أي الإعلال بالتفرد. وكذلك أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل ثقة أيضا عند أكثر الأئمة، قال فإن روى أحاديث من الأفراد المنكر غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه. هذا أيضا ليس للمضطرب، فربما يغمزونه في خبر معين ويقبلون في باقي الأخبار. نعم قد يتوقف بعض الأئمة في مرويات رجل باعتبار أنه غلب عنده أن فلان هذا سيء الحفظ، كما جرى مع أبي حاتم رحمه الله تعالى في كلامه على العلاء بن عبد الرحمن فجرحه باعتبار أنه روى حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وكان بعضهم يقول لو جاء بحديث آخر طرحت حديثه، ولكن عند التتبع والنظر نجد أنهم قد صححوا أحاديث كثيرة لهؤلاء الرواة. وقد قابل العلاء بن عبد الرحمن كثير من أهل العلم كابويسكا أبي عيسى الترمذي، وفوقه أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى، خرج أحاديث كثيرة جدا في صحيحه في الأصول وفي المتابعات والشواهد، خرج له أحاديث كثيرة جدا واحتج به. الراوي إذا تكلموا فيه ننظر حدود تكلمهم في الراوي، هل تركوه؟ فالأمر فيه واضح هذا. أما إذا كان تكلموا فيه لكن قبلوا بعض مروياته بقراء معينة، مثلا بعضهم يقول لك إذا روى عنه ثقة فحديثه مستقيم، إذا هناك قرائن تعتبر في قضية قبول أمثال هذه الطبقة من الرواة الذين خف ضبطهم عن الأئمة الثقات الكبار. قسم شيخنا سليمان هؤلاء الرواة إلى طبقات، قال الطبقة الأولى الذين يأتون بالأفراد المنكرة عن المشاهير والضعفاء، يعني يتفرد عن بعض المشهورين بالرواية بما لا يشبه حديثهم. فأين الأئمة الحفاظ الذين يحرصون على الرواية عن هؤلاء المشاهير؟ يعني يأتي تفرد مثلا برواية عن مالك وهو ليس بذلك كبير في الحفظ، يعني هذا الراوي، فأين الرواة المتخصصين في الرواية عن مالك رحمه الله تعالى؟ هذه علة في خبر هذا الرجل. قال الثانية منهم الذين يأتون بالأفراد المنكرة عن الضعفاء، مثل لهذا البقية بن الوليد، وبقية صدوق لكنه يأتي بالغرائب والمنكرات عن الضعفاء. ذكر الإمام ابن خزيمة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: بقية يأتي بالغرائب عن الضعفاء وعن المشاهير. منهم أيضا حماد أو نعيم بن حماد الخزاعي، نعيم بن حماد الخزاعي أيضا عنده تفردات عن المشاهير والضعفاء كذلك. الطبقة الثالثة الذين يضعفون في بعض الأماكن أو بعض الأزمان أو بعض الشيوخ، فهؤلاء ليس التضعيف فيهم مطلق في كل حال لكن بضوابط. وقد أعلن جماعة من الأئمة من مرويات معمر عن قتادة لا سيما التي رهاب البصرة، قال مؤلف: فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفس الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، لأنه في هذه الحالة سيبين ما غلط فيه وسيامل أئمة جانبه وسيكون هذا أفضل لحاله وأعدل لروايته. أما إذا أصر على الغلط ومضى فيه فهذا سبب لترك حديثه. قال: وليس من حد الثقة أن لا يغلط ولا يخطئ، وهذا الذي تقدم معنا من قبل، ولو المؤلف ذكر هذا في أول كلام لكان أغنى من ذلك. فالمعتبر في هذا الاستقراء والتتبع والنظر في الطرق. قال: فمن ذا الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: الثقة. قال: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. هذا التعميم فيه نظر، فقد يضعفه جماعة ولا يخرج عن حد أن يكون ثقة، لأنه قال إيش؟ من وثقه كثير ولم يضعف. يأتي الاحتمال أن يوثقه كثير ويضعفه البعض ويبقى ثقة، والعكس كذلك، قد يوثقه كثير ويضعفه قليل ويكون ضعيفا. إذن هذا المعتبر فيه بما لا بحجم الذين نقدوا هذا الرجل. فهل نسوي مثلا نقد الأئمة الكبار كيحيى بن سعيد القطان وشعبة وسفيان مثلا بنقد مثلا الحاكم؟ ما في مقارنة أصلا. فإذا هذه القضية ليست قضية عدد، إنما قضية وزن الرجال الذين ضعفوا أو وثقوا. فربما وثق الراوي رجل واحد ويقبل توثيقه ويرد ما قاله بعض الحفاظ في هذا الرجل، بل هناك ما هو أبعد من هذا، بعضهم يقول إذا روى فلان عن راو فهو مقبول مطلقا، كما ذكر ذلك الإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن مهدي ما يروي عن المجاهيل ولا عن الضعفاء، لا يروي إلا عن الثقات. هذا سيأتي الحين معنا عنه في المجاهيل بإذن الله تعالى. مثلا ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه جرح أقواما صحح لهم أحمد والبخاري وابن معين، ففي هذه الحالة يعتبر هذا خطأ من ابن حبان، والعكس وثق أقواما هم عند الأئمة ضعفاء، ولذلك كتاب الثقات لابن حبان لا يعتمد عليه ولا يعول عليه في هذا الفن. إذا الخلاصة نقول إيش؟ هذا راجع إلى حجم الذين ضعفوا أو وثقوا، ليس براجع إلى عددهم. قال: ودونه من لم يوثق ولا ضعف، لم ينص على توثيقه ولم ينص على تضعيفه. فهذا بعض يعبر عنه بأنه مستور وبعضهم يعبر عنه بأنه شيخ، وبعضهم يعبر عنه بأنه مجهول جهالة حال. قال المؤلف: فإن صح على مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، لأن توثيق هؤلاء الأئمة يعتبر الدرجة العليا في التوثيق، وليس بصحيح أن الترمذي متساهل في التوثيق، هذا غلط. الترمذي كغير من الأئمة وثق وضعف أقواما وصح أحاديث وضعف أخرى، ولم يرميه أحد من السلف في زمانه بأنه متساهل. وكان من أجل من استفاد منه الترمذي البخاري، ومع ذلك يقول البخاري للترمذي: ما استفدت مني أكثر ما استفدت منك. ما رمى البخاري مع شدة تتبعه وضبطه، ما رمى الترمذي بالتساهل، هذا غلط حقيقة. اعتقاد أن الترمذي متساهل في التصحيح هذا غلط. نعم صح أحاديث أكثر الأئمة على ضعفها وهو كغيره، هناك أحاديث صحها أيضا بعض الأئمة، البخاري مثلا صح أحاديث هي في نظر البعض ضعيفة، خرج للرجال مثلا كعبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار مثلا، قال الدارقطني فيه خالف البخاري فيه الناس، لاحظ خالف البخاري فيه الناس، ما ذلك ما أحد رمى البخاري بأنه إيش متساهل. فليس لكون الراوي روى حديثا ضعفه الآخرون يعني أنه متساهل في ذلك. نعم من روى بالتساهل وصدقوا فيه لما يرميه الحاكم هذا واضح، يعني ليس القضية في حديث أو حديثين أو رجل أو رجلين، عشرات بل أكثر من ذلك في كثير من الأحاديث، فالرجع لا سيما في كتاب المستدرك، وهي في بعض الأحيان قد تقرب من الموضوع وما ذلك صحيحها، بل ويهم ويقول على شرط الشيخين في بعض الأحيان، ويكون بعض رجال الإسناد لم يخرج لا البخاري ولا مسلم أصلا. قوله: وإن صح على مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد، يشترط في هذا أين صح قوله. طبعا كلمة صح له هنا ليس المقصود بها أن الترمذي نص على التصحيح، وإنما يقصد به أنه أكر محتجا به، يعني يذكر الباب ويحتج بالحديث. في أحاديث ما تكلم عن الترمذي البعض وهي قليلة جدا، ما قال فيها لا حسن ولا صحيح ولا شيء سكر عنه. أما بالنسبة لابن خزيمة فهو سمى كتابه بماذا؟ بالصحيح. لكن ننظر أين خرج هذا الحديث في صحيحه، في الأصول أم في المتابعات؟ ينظر، إذا خرج في المتابعات لا نقول أن ابن خزيمة يصح هذا الخبر من كل وجه، إذا لو كان صحيحا عنده من كل وجه لخرجه في ماذا؟ في الأصل. فيقال ينظر في هذا المروي أين خرج له، في الأصول أم في المتابعات. قال المؤلف: ويصحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحوال حسن حديثه. حقيقة القرن بين تصحيح الدارقطني والحاكم هذا فيه نظر، فأين تصحيح الدارقطني من الحاكم؟ الدارقطني إمام بهذا الشأن، والحاكم حصلت له أوهام وتخليطات واضح عند أهل العلم، فكيف يقرن كلام الدارقطني بكلام الحاكم؟ هذا فيه نظر حقيقة. لكننا يا إخوان لو تذكرنا كلام الذهبي من قبل فيما يتعلق بعلم الدارقطني وأنه غلط في الفهم على كتاب الدارقطني، نعرف لماذا قرن هنا بين الدارقطني والحاكم، وحيث تبين لنا أن هذا الفهم غلط على كتاب الدارقطني، فعلم أنه ليس هناك مقارنة أصلا بين كلام الدارقطني في الراوي أو الحديث وكلام الحاكم على الأئمة كلهم رحمة الله تعالى. قال: وقد اشتهر عند طوائف المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه. الآن نتكلم عن الجهالة، يقول أنه قد ذكر عند المتأخرين أن الراوي لم يذكر فيه جرح مطلقا، وبعضهم يشترط أن يكون الجرح إيش؟ مفسر، يعني ما يقول ضعيف فقط ويسكت، يقول ضعيف يهم، واضح؟ ضعيف سيء الحفظ، ضعيف مضطرب، هذا يسمى جرح مفسر. مبين. وبعض العلماء لا يقبل التضعيف المطلق هكذا، لكن الراجح أن إذا ورد هذا الكلام من أئمة النقاد كابن مهدي وأحمد وهؤلاء الأئمة، فقوله فقط فلان ضعيف هذا كاف، فسر ولم يفسر. قال مع ارتفاع الجهالة عنه، يعني بأن يروي عنه ثقة مثلا، وهذا ما ذكره ابن حبان في كتابه الثقات. قال في ترجمة سعيد بن زياد الداري قال: والشيخ إذا لم يروي عنه ثقة فهو مجهول، لا يجوز الاحتجاج به، لأن رواية الضعيف لا تخرج أو لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة. وهذا منهج لبعض أهل العلم، أن الراوي إذا روى عنه ثقة فإن هذا يرفع الجهالة عنه، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما هو بحجم الإمام الذي يروي عنه. بمعنى هناك بعض الأئمة يأخذ عن كل من أقبل وأدبر، هو إمام ثقة في نفسه لكنه يأخذ عن الكل، يحمل عن هذا وهذا، فهذا الراجح عدم قبول هذا الراوي الضعيف لأن فلان هذا روى عنه، هذا لا يقبل. أما إذا عرفنا أن الراوي هذا روى عنه ثقة لا يروي إلا عن الثقات، فهذا الراجح قبول روايته. يمثل لهذا بالإمام مالك وبعبد الرحمن بن مهدي مثلا، وبيحيى بن سعيد القطان، وشعبة كذلك إلا ما نوزع فيه بعض الرواة ككثير بن عبد الله وعاصم بن عبيد الله حتى قال مالك: شعبتكم يشدد في الرجال ويروي عن عاصم بن عبيد الله، لكن الغالب على مرويات شعبة أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولا تجد في التراجم الآن يقول لك روى عنه شعبة، هذا لرفع حال الراوي، فإن شعبة إمام ناقد شديد في ذلك. قال يعقوب بن أبي شيبة: قلت ليحيى ابن معين: متى يكون الرجل معروفا؟ السؤال صريح، متى يكون الرجل معروفا؟ إذا روى عنه كم؟ فقال يحيى: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول، اكتفى بروايتي ثقة، لكن أي ثقة؟ ثقة ضابط معروف بالتدقيق والتحقيق في روايته. هذه قاعدة عند المتقدمين، إذا ليست قضية بالعدد، واحد فقط من هؤلاء يكفي في توثيق هذا الراوي ورفع الجهالة عنه. قال له: قلت إذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق، قال: هؤلاء يروون عن المجاهيل. لاحظ، هؤلاء يروون عن المجاهيل. فاتضحت المسألة الآن، أنه إذا كان الراوي ثقة ولا يروي إلا عن الثقات في غالب حاله، فإذا روى عن رجل فهذا الرجل معروف عنده، وإلا على أي أساس روى عنه؟ فقد عرف بالاستقراء، وربما هو ذكر ذلك عن نفسه، أنه لا يروي إلا عن ثقة، كما لما قيل له في فلان قال: لو لم يكن ثقة ما رأيته في كتاب. إذن علم أن مالك ما خرج في كتابه إلا من يراه عنده ثقة. وبعض العلم يرون أنه إذا روى اثنان فصاعدا فهذا هو الذي يرتفع عنه الجهالة، يعني يشترطون بذلك أن يروي عنه ثقتان، ذكر هذا الذهلي والدارقطني. ذكره الدارقطني في المجلد الثالث من كتابه السنن. ودعا بعض أهل العلم أنه إذا صحح للراوي أحد الأئمة الكبار وروى عنه أحد الثقات ارتفعت عنه الجهالة، وهذا مذهب قوي. قال المؤلف: وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. وهذه الفاظ واسعة، المهم أن ينظر في من الذي روى عنه وما هو هذا الحديث الذي رواه. قال: وقوله مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، وإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به. تقدم معنا جهالة الحال عند المتأخرين ما هي؟ من روى عنه جهالة الحال بما ترتفع. أولا إيش الفرق بين جهالة العين وجهالة الحال؟
جهالة العين لا يرون عنه جراح.
لا، جهالة العين، جهالة العين
جهالة الحال ما معروفة.
من جهة العين حتى في الاسم كيف رفع عنه الجهالة برواية الثقة عنه؟ لا، هذا الذي يقال عنه ذلك يسمى مبهم. إذا قيل عن رجل هذا مبهم، هذا مبهم، إذا ما لم يذكر الاسم هذا مبهم أصلا، لكن يذكرون الاسم فلان ابن فلان مجهول، ما وجد أحد تكلم فيه، لا ما وجد أحد تكلم فيه ولا أحد الرواة وثقه أو روى عنه، هذا ليس معه مجهول. مجهول العين ومجهول الحال. ما معنى مجهول الحال؟ يعني عرفنا عينه، بمعنى لا مجهول العين بمعنى أن البخاري ذكره في التاريخ الكبير، قال فلان من سكان البصرة فقط. هنا البخاري عرف الرجل، إذا عينه عرفت، عين هذا الرجل عرفت. طيب ما هي حاله؟ واضح مثلا الآن يذكر مثلا الإمام أحد يسأل عن فلان مثلا، أو تجد مثلا هذا كثير في كتاب ابن أبي حاتم بن الرحمن، يسأل أبو زرعة أو أبو حاتم عن رجل فيقال هو من أهل الشام، إذا عرفه. إذا هذا ما نقول عنه مجهول العين، هنا جهلت حاله. مجهول عين الذي ما أحد عرفه أصلا، أين وجد، متى ولد، سكن أين، هذا ما يعرف مطلقا. عينه في ذاتها مجهولة في هذه الحال. وضح الفرق بين جهالة الحال وجهالة العين. إذا جهالة العين إذا ذكر أحد العين ارتفعت عنه، وليس هذا من التوثيق، ليس هذا التوثيق للراوي. قد ترتفع عنه جهالة العين ويبقى الحديث ضعيف لأننا ما عرفنا حاله. ونعم هو من سكان دمشق، طيب ما هي حاله؟ صدوق، ضعيف، ما هي حالته؟ يأتي راوي آخر ويقول هو من أهل الصدق، هنا ارتفعت عنه جهالة إيش؟ الحال، فصار غير مجهول أصلا، جهالة حين ولا جهالة حال. قال: ويحتج مثل جماعة كالنسائي وابن حبان. ما يحتجون بهذا الإطلاق، لا، إنما يحتجون بشروط. الشرط الأول أن يروي عنه ثقة. الشرط الثاني أن لا يأتي بما ينكر عليه. طبعا نقول شرط أن يروي عنه ثقة لا يروي عن إيش؟ نقيد، نقول إيش؟ أن يروي عنه ثقة لا يروي عن الجاهل. الشرط الثاني أن لا يأتي بما ينكر عليه، يعني قد يروي عنه ثقة لا يروي عن المجاهير ويكون الخبر منكر باعتبار أنه خالف من هو أوثق منه. فإذا كان الصدوق الذي ارتفعت عنه جهالة العين وجهالة الحال وتكلم في بعض الأئمة قالوا محله الصدق، ترد روايته إذا خالف من هو أوثق منه أو تفرد في الأصول في الأصول في العقائد والأحكام. الشرط الثالث اعتبار القرائن، إذن هذه ثلاثة شروط لقبول مرويات أمثال هؤلاء. لابد من اعتبار القرائن، فلا نقول خلاص كل ما أتى به ما يقبل مطلقا، لابد من اعتبار القرائن في ذلك. نص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قبل رواية كل رجل روى عنه عبد الرحمن ابن مهدي، وذكر أن هذا يرفع الجهالة عن الراوي، قال المؤلف: وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال، يعني وأمثال هذه الكتب التي تعنى بالرجال وأحوالهم وطبقاتهم، وأكثر من يستفاد منه كتاب التاريخ الكبير. حفظ المزي قال الذهبي رحمه الله تعالى: فصل. من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشاهدا واعتبارا. المتابعة تكون في الإسناد، والشاهد تكون في المتن، أو الشاهد يكون في المتن، والاعتبار هي طريقة الوصول إلى ذلك بجمع الطرق واعتبار القرائن. المؤلف يخبر بأن من احتج به في الأصول فهذا قد تجاوز القنطرة وحديثه قوي، والظاهر من كلام المؤلف أنه يقصد اتفاق البخاري ومسلم على التخريج، ليس التفرد أن ينفرد بذلك البخاري أو مسلم، لأنه قال: فصل. من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشاهد واعتبار. قال: فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز هو ثقة، حديثه قوي. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون كلامه في تليني وحفظه له باعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها في أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد المتابعات فيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد. واضح المؤلف رحمه الله تعالى هنا يتكلم عن البخاري ومسلم في كتاب الصحيح. والرجال الذين في صحيح البخاري ومسلم على ثلاث طبقات: الطبقة الأولى المتفق على توثيقها، الطبقة الثانية من تكلم فيهم لا ينحط حديثهم عن مرتبة الصدق، المرتبة الثالثة من تكلم فيهم وحديثهم ضعيف لكن البخاري ومسلم تتبع أحوال الرجال هؤلاء فلم يخرج لهما إلا ما ضبط مرويه. المؤلف عمم قال: من احتج به البخاري أو مسلم أو احتج بهما البخاري ومسلم فهذا ثقة، ولكن اشترط شرطا قال: ولم يوثق ولا غمز، يعني ولم يتكلم فيه. لكن رجع قال فايش؟ قال: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول وروايته ضعيفة. واضح يا إخوان؟ هذا حقيقة عطف يعني إلغاء لما تقدم. هو عندما يقول ولم يوثق ولا غمز هذا قيد الآن، يعني كأنه هناك رواة روي لهم في الأصول بعضهم لم يوثق وبعضهم غمز، لكن رجع قال إيش فما بحمد الله. إذن هذا قيد ملغي حقيقة، هذا قيد ملغي، وبالتالي نحتج عليه بما ذكره في خالد المخلد القطواني، فقد تكلم فيه وحمل عليه حملا شديدا وقال لولا هيبة الصحيح لجعلت هذا من الموضوعات أو نحو ذلك، مع أن خبر خالد المخلد القطواني في الأصول في البخاري. ولا يقارن أبدا الذهبي رحمه الله تعالى بالبخاري، وخالد بن مخلد القطواني لا ينزل حديثه أبدا عند الأئمة عن مرتبة الصدق. هو رحمه الله تعالى قال هنا فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، هذا حديث قوي أيضا. إذا قرنا هذه العبارة بقوله قبل قليل من وثقه كثير ولم يضعف، علمنا أن هذا قسم ثالث من الحفاظ كان ينبغي أن يذكرهم المؤلف، وهم الذين تكلم فيهم الأئمة وعدلوهم، وضعفهم البعض كان ينبغي أن يذكر هذا قسم ثالث مع الأقسام مع قسمين الاثنين الذين ذكرهما قبل قليل. نذكر مثال لذلك، حماد بن أسامة الكوفي ثقة ثبت عند أكثر الأئمة، تكلم فيه الأزدي ولم يلتفت الأئمة لكلام الأزدي، وبقي أبو أسامة ثقة عند عامة أهل العلم. كذلك سعيد بن أبي هلال الليثي قد ثقه كبار الأئمة كأبي حاتم وغيره، وشذ الساجي فضعفه ولم يلتفت الأئمة إلى تضعيفه. الحسن ابن موسى الأشير ثقة عند أكثر أهل العلم وتكلم فيه علي بن المديني ولم يزل ثقة. المؤلف رحمه الله تعالى قال ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيه من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، وهذا يقال خارج الصحيح حقيقة. لأننا إذا اعتبرنا تتبع البخاري ومسلم لأحوال الرجال هذا القيد غير معتبر حقيقة. لكن قد يصدق كلام المؤلف هنا في بعض مرويات مسلم، لأن مسلم ربما خرج بعض المتابعات يريد بها إعلان الخبر، فهذا الكلام قد يستقيم في صحيح الإمام مسلم. قال فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكل ما فيه. قال وليس من تكل ما في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا عنه أو وروا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. الآن خرج حديثه عن البخاري ومسلم، وكان ينبغي الإشارة إلى مثل هذا كلام المؤلف الآن في خارج الصحيحين. أن تقدم أنه فرغ منه قال فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين، ثم عطف في العموم قال نعم الصحيح أي في الجملة الحديث الصحيح مراتب والثقات طبقات. وعليه فنقول فكل راو خرج له البخاري ومسلم واحتج بحديثه فقد تجاوز القنطرة في الصحيح، وربما ضعف في غير ذلك. خذ مثال على هذا مالك ابن الخير قال عنه ابن القطان ممن لم تثبت عدالته وما ذلك خرج له وقبل، منهم اسماعيل ابن ابي اويس كذلك خرج له البخاري وقبل حديثه. هنا مقولة للبخاري رحمه الله تعالى أثبتوها عندكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب من في شنو؟ جاء البخاري رحمه الله تعالى إلى إسماعيل بن أبي أويس وطلب منه أن يخرج له أصوله لينتقي منها، فأذن له وأخرج له أصوله، وطلب منه أن يعلم له على ما يحدث به وما يعرض عنه. رجل بهذه المثابة من التثبت كقاري ما يمكن يخرج لرجل بدون تتبع واستقراء. حتى الراوي اسماعيل بن أويس نزل له وقال له أعلم لي، يعني طلب من البخاري أن يعلم له حدث بهذا ولا تحدث بهذا، حدث بهذا ولا تحدث بهذا، ثم بعد ذلك قبل أن يخرج لي اسماعيل بن أويس صحيح. وهذه الكتب كتبت في زمن الرواية ووجود الأئمة النقاد الحفاظ، ما تكلم أحد على صحيح البخاري ولا على صحيح مسلم، قد تلقى الأئمة في زمانه بالقبول، ويكفي أنهما أطلقا على الكتاب اسم الصحيح وما توقف في ذلك أحد. البخاري سمى كتابه إيش؟ صحيح البخاري، ومسلم صحيح مسلم، ما وقف الأئمة أمام البخاري قالوا كيف تسميه الصحيح وفيه حديث كذا وكذا وكذا وكذا. ولا تتبعات جاءت من بعد، أما في زمانهم فعامة الأئمة في زمانهم تلقوا هذه الكتب بالقبول. من هؤلاء الحفاظ من هؤلاء الرواة عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار قال عنه أبو حاتم لا يحتج به، قال الدارقطني خالف فيه البخاري الناس وليس هو بمتروك. إذن قول المؤلف فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، نقيد نقول إيش؟ في الصحيحين. مثل أيضا عمر ابن حمزة في صحيح مسلم. قال ابن حجر في كلامه على إسماعيل بن أبي أويس وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه إلا ما في الصحيح، وهذا يبين لنا ما وقع فيه بعض العلماء في التصحيح والتضعيف. إذ يأتون بالرجل الذي خرج له البخاري مثلا في صحيحه فيصححون له حديث عند أبي داود أو عند الطبراني أو غير ذلك باعتبار البخاري خرج له، وبعض الناس يوهم فيكتب الحديث ثم إذا فرق قال وفيه فلان خرج له البخاري، هذا حقيقة من الإبهام المخل. ثم ماذا إذا كان خرج البخاري؟ البخاري خرج له واعتمد وقضاه في صحيحه. لو وجدنا هذا الرجل في التاريخ الكبير للبخاري في رواية حديث ضعفناه، لو وجدنا هذا الرجل في كتاب الأدب المفرد للبخاري ضعفناه، لأن البخاري إنما فعل هذا في صحيح الذي سماه بالصحيح. فإذا خرج عن هذا الكتاب نظر أقوال العلماء فيه قبولا وردا. ومثل هذا يقال في مرويات الإمام مسلم من خرج له من الرجال من تكلم فيه. إذن كلام المؤلف فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، هذا إما أن يقال قصده ما اتفق عليه في أول كلامه، أو أنه يقصد في داخل الصحيح قد تجاوز القنطرة وقفز. قال المؤلف وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر. علق شيخنا سليمان على هذا قال وفي هذا العصر مع وجود الأجهزة والآلات ممكن، فلعل الله يقيض الأمة من يستطيع أن يستعمل الكمبيوترات المتاحة الآن في جمع الثقات في كتاب واحد مثلا، هذا ممكن غير متعسر باعتبار أن الكلام على الراوي تستطيع أن تجمعه في ثوان، فقط تدخل على كتب الرجال وتكتب اسم الراوي يأتي لك كل ما قيل عن هذا الراوي في لحظات معدودة. قال وضبط عدد المجهولين مستحيل، وذلك لأمور، الأمر الأول لكثرة المجاهيل، الأمر الثاني لاختلاف أقوال العلماء فيهم، فتارة يقول أبو حاتم مجهول ويأتي عالم آخر يقول معروف، فعلي قدر سوف تحدد في هذا الاعتبار. هذا علي بن المديني قال عن نبهان مجهول بينما وثقه كثير من الأئمة، قال فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. المغني هذا اسم المغني في الضعفاء مطبوع في مجلدين. وقد نص الذهبي على أنه أدخل في هذا الكتاب الضعفاء لابن معين وللبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي ابن خزيمة والعقيلي وابن عدي وابن حبان والدارقطني والدولابي والحاتم والخطيب وابن الجوزي. قال وزدت على هؤلاء ملتقطات من أماكن متفرقة، يعني جمع في مغني للضعفاء كل هذه الكتب. أما كتاب الميزان فهو مطبوع في 4 مجلدات وزاد على ما في المغني، وزياداته في ذلك من كتاب الحافل المذيل على الكامل لابن عدي وكتاب الحافل هو لابن الرومية المعروف بالأشبيلي أبو العباس الأشبيلي، مات 27 و600. نقف عند هذا القدر والله تعالى أعلم. في رجال ايش؟ نعم في كتاب مطبوع زيارة الصحيحين اسمه كذا زيارة الصحيحين، وفي كتاب مطبوع رجال مسلم، في كتاب مطبوع رجال البخاري، لكن هو الهمة الآن لو انصرفت إلى جمع الثقات عموما. يعني لو استطاع إنسان يجمع الثقات الذين اتفق عليهم مثلا في مرتبة ثم الثقات المختلف فيهم والأكثر على توثيقهم وهو ثقة باعتبار أن الجرح مذكور فيهم غير مؤثر في مروياتهم، تاريخي ولا من جهة النفع؟
من جهة طالب مبتدئ يدرج حتى يبحث.
هو المشكلة كتب العلل يعني بعضها مختصر العبارة، وهذا حقيقة ما نصدق أن كنا طالب علوم مبتدئ يبدأ بهذه مثلا باعتبار اختصار العبارة ما أوقفت على حقيقة العلم. فأنت عندما تجد مثلا كلام للإمام أحمد رحمه الله مثلا في كتاب الخلال مثلا يقول هو حديث منكر مثلا، هذا إعلان لهذا الخبر، لكن أنت ما استطعت أن تصل لماذا هو حديث منكر، فتحتاج إلى جمع الطرق. وضح لك؟ ولهذا أن يظهر لي أن كنا تقرأ في المطولات أفضل من أن تقرأ في هذه المختصرات. يعني لو أن إنسان بدأ بعلل الدارقطني كان أنفع له، مع أنه من طبقة الرابعة تأتي، لكنه أنفع باعتبار أنه يجمع الطرق، وأنت تستطيع أن تنظر كيف طريقة الإمام في الوصول إلى أن هذا الحديث محفوظ أو غير محفوظ. مثل كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم أيضا، وإن كان هو في جهة الجمع هو أقل من علل الدارقطني. فحقيقة ما تستطيع أن تقول تبدأ بكتاب قبل آخر، كل ما كان أوسع كان أفضل. مثلا علل الإمام أحمد يعني تكون لفظة مختصرة يعني ما هو كلمتين فقط عن حديث، فأنت تستفيد أن الإمام أحمد ضعف هذا الخبر، تستفيد وجه الضعف بجمع الطرق، لذا تجمع الحديث من كل اتجاه وتستطيع أن تعرف تصل لماذا ضعف الإمام أحمد هذا الحديث. فلهذا كل ما زي كتاب أكثر جمعا للطرق هذا أنفع لك. صلي.